هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
ها نحن بين يديك يا ابن القادرين على الصعاب،
ها نحن بين يديك يا ابن محمد وأبي تراب،
ها نحن بين يديك فاصنعنا كما شاء الكتاب.
خذ يا إمام العصر بالأيدي إليك وبالرقاب،
إن كانت الأقدام زلت في الطريق عن الصواب،
خذنا فنحن التائهون الوالهون إلى الإياب.
ضمد جراحات القلوب وسلنا، ضمد جراحات القلوب وسلنا ظفرا وناب.
نجتث تحت لوائك الخفاق أقبية الضباب،
ونعيد للشمس الضياء وللضياء دم الشباب.
بسم الله، وله الحمد والشكر ذو الفضل والإنعام والجود والإحسان، والصلاة والسلام على أمناء الرحمن الحبيب محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم إخوتنا المستمعين، معكم في لقاء جديد من برنامج شمس خلف السحاب. افتتحناه بأبيات مهدوية للأديب المعاصر الأستاذ ناجي الحرز، وسنكون مع حضراتكم في الفقرة العقائدية في البرنامج، ونلتقيكم بإشارة تربوية تحت عنوان شكر النعمة وعصر الغيبة.
ثم اتصال هاتفي مع خبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي، وإجابة عن سؤال بشأن أهمية الاعتقاد بالرجعة.
تليه حكايتان صغيرتان من حكايات المتوسلين إلى الله تعالى بوليه المهدي أرواحنا فداه، عنوانها زور السيدة عبد العظيم.
أطيب الأوقات نرجوها لكم أعزائنا المستمعين مع فقرات البرنامج، وأولها العقائدية، وعنوانها هو شكر النعمة وعصر الغيبة.
روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين مسندا عن إمامنا باب الحوائج موسى الكاظم صلوات الله عليه أن محمد بن زياد الأزدي سأله عن قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فأجابه عليه السلام قائلا: النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والباطنة الإمام الغائب. قال محمد بن زياد: فقلت له: ويكون في الأئمة من يغيب؟ قال عليه السلام: نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. وهو الثاني عشر منا، يسهل الله به كل عسير، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرب له كل بعيد، ويبير به كل جبار عنيد، ويهلك على يديه كل شيطان مريد. ذاك ابن سيدة الإماء الذي يخفي على الناس ولادته، ولا يحمل لهم تسميته حتى يظهره الله عز وجل، فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
كانت لنا مستمعين الأفاضل وقفتان سابقتان عند هذا الحديث الشريف في حلقتين سابقتين، عرفنا منهما أن الله عز وجل سيسائل أهل عصر إقامة بقيته وحجته على عباده المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عن شكرهم لنعمة وجوده عليه السلام، سواء في غيبته أو بعد ظهوره. من هنا فإن من الأمور المهمة التي ينبغي لنا نحن مسلمي عصر غيبة الإمام المنتظر أن نعرفها هي السبل العملية لشكر نعمة وجود إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقيامه بمهام الإمامة والهداية رغم صعوبات عصر الغيبة. فكيف نشكر عمليا نعمة وجوده عليه السلام؟
للإجابة عن هذا السؤال نقول إن النصوص الشريفة بيّنت لنا عدة أنواع من الشكر العملي لله عز وجل على نعمه عموما، وهي تتمحور حول قسمين أساسيين. الأول هو الشكر اللساني الصادق، مثل تكرار ذكر الحمد والشكر لله بقصد شكره عز وجل على نعمة معرفة الإمام المهدي وموالته عليه السلام، وخاصة في سجدة الشكر المستحبة في تعقيب الصلوات الفرائض منها والنوافل، وكذلك مثل أداء صلاة الشكر المندوب لها عند تجدد النعم أو عند ذكرها ونظائر ذلك من مصاديق الشكر القولي.
مستمعينا الأعزاء، أما القسم الثاني والأهم من مصاديق شكر النعم التي أشارت إليها النصوص الشريفة هو حسن الاستفادة من النعم التي بما يرضاه الله عز وجل، ويؤدي إلى رقي الإنسان في معارج الكمال والقرب الإلهي. وبالنسبة لأعظم النعم الإلهية وهي نعمة وجود الإمام الحجة من قبل الله تعالى عز وجل، يثار تساؤل عن كيفية الاستفادة من وجود الإمام المهدي في عصر غيبته، حيث لا نراه ولا يتيسر اللقاء به عليه السلام. وقد أجابتنا عن هذا التساؤل كثير من الأحاديث الشريفة مبينة لنا سبلا عملية عدة للاستفادة من نعمة وجود الإمام المهدي عليه السلام حتى في عصر غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف.
من هذه السبل مستمعين الأفاضل الاهتمام بتقوية الارتباط به عليه السلام وجدانيا عبر زيارته والتوسل به إلى الله عز وجل والاستشفاع به، وكل هذه المسائل لا يمنع منها كوننا لا نراه، فقد نصت كثير من صحاح الأحاديث الشريفة على أن الله عز وجل يطلعه على هذه التوسلات كسائر أحوال الأمة. وهذا السبيل هو ما يشير إليه الإمام الكاظم عليه السلام في الحديث المتقدم بقوله: يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره.
ك كما أن مستمعين الأفاضل من مصادق الانتفاع من وجود الإمام عليه السلام العمل بوصاياه سواء التي سجلتها المصادر المعتبرة أو التي تستفاد مما يتناقله الثقات الأثبات والأخيار من الحكايات الصحيحة للفائزين بلقائه عليه السلام، والأمر نفسه يصدق على السعي للتخلق بأخلاقه عليه السلام التي يتعرف عليها المؤمن من الطريق المتقدم أو غيره، فهذا أيضا من المصادق المهمة لحسن الاستفادة من نعمة وجوده سلام الله عليه.
مستمعينا الكرام، أما الآن فننقلكم إلى الاتصال الهاتفي التالي مع خبير البرنامج وإجاباته عن أسئلتكم للبرنامج، فنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبانا، شكرا لكم على جميل المتابعة لفقرات هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب، ومنها هذه الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج. معنا مشكورا على خط الهاتف للإجابة عنها سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، الأخ لؤي الصالح من اليمن بعث رسالة فيما يرتبط بموضوع الاعتقاد بالرجعة، يقول مجموعة من الأسئلة، منها سؤال عن سر التأكيد على ضرورة الاعتقاد بالرجعة في أحاديث أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، ثم يطلب نصيحة فيما يرتبط بأفضل الكتب التي تنصحون بقراءتها للتعرف أكثر على هذا الموضوع. تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين،
صلوات الله.
الحقيقة موضوع الرجعة من المواضيع المهمة ومن العقائد التي يؤمن بها أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وكما ذكر الأخ السائل، هناك تأكيدات كثيرة من قبل الأئمة على هذا الموضوع، يعني مجموع روايات الرجعة ربما يبلغ حد التواتر أو حتى يجوز حد التواتر. ولهذا أنا فقط أشير إلى ملاحظة منهجية البعض، بعض المشككين يعني في مسألة الرجعة. وطبعا البحث، نحن لا نحتكر العقول، لكل إنسان أن يبدي رأيه، لكن بعض الملاحظات منهجية. هناك من يحاول أن يشكك في الرجعة، ذكر أن الكثير من رواياتها مثل فيها ضعف، لكن الحقيقة مما تسالم عليه علماء الأصول ربما بين المسلمون جميعا، يعني أنه إذا بلغت الأخبار حد التواتر لا يضر بعد ذلك ضعف بعض أسنادها، على أنه يكفينا بعض الروايات الصحيحة، يعني حتى لو صحت بذلك رواية أو روايتان أو ثلاثة هذه تكفي. ولكن مجموع روايات الرجعة ربما تبلغ حد التواتر، وهذا يغني حتى عن البحث في ضعف بعض أسنادها. هذا المجموع اللي شبه متواتر هو متواتر في أحاديث الرجعة، يدلك على أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يهتمون بالمسألة وكانوا يؤكدون عليها كثيرا. أما سر هذا التأكيد، يعني هناك بحثان، سر هذا التأكيد وأهمية الرجعة، الحكمة من الرجعة. أما سر هذا التأكيد لا أدري، ربما لأن هناك من يشكك في مسألة الرجعة حتى في زمان الأئمة، بل هناك من يطعن، هناك من يستهزئ، وفي زمان الإمام الصادق عليه السلام كان هناك من يستهزئ بأصحابه لأنهم يؤمنون بالرجعة، وهناك من يشكك ربما. فسر هذا التأكيد وهذه الكثرة الروائية التي تتناول موضوع الرجعة ربما لوجود تيار من التشكيك أو تيار من الطعن والاستهزاء، فأراد الأئمة أن يؤكدوا على ذلك وأن يبينوا وجوهها وأن يبينوا تفاصيلها. وأما الحكمة من الرجعة فيمكن الإشارة إلى مجموعة حكم، أحدها أن الإنسان المؤمن، تعرفون أن الرجعة لمن محض الإيمان محضا أو من محض الكفر محضا، فالإنسان المؤمن يأتي ليقضي وطرا في طاعة الله في ظل الدولة العالمية المهدوية. القرآن الكريم يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في زمان الإمام المهدي عليه السلام في دولة آخر الزمان العبادة تكون خالصة لله، لا يشوبها شائب، وكل الظروف مهيئة لأن يعبد الإنسان ربه، لا يعيش أي مشكلة صحية أو مادية أو سياسية، أو كل الظروف مهيئة لكي يعبد الإنسان ربه عبادة تامة. فلكي يقضي وطرا كثير من الناس لم تتح لهم الفرصة ليتزودوا من عبادة الله كما ينبغي، تتح لهم الفرصة لكي يقضوا وطرا من عبادة الله. كذلك بعض الظالمين خرجوا من الدنيا ولم ينالوا جزاءهم في الدنيا. صحيح أن الجزاء في الآخرة أتم وأشد، ولكن ربما هناك كثير من الناس من يريدون أن يتشفوا ويشفوا غليلهم من بعض المجرمين الذين أجرموا في الحياة الدنيا، فيعادون إلى الدنيا ليأخذوا نصيبهم العادل. كذلك بعضهم يرجعون لينالوا شرف الجهاد بين يدي الإمام المهدي عليه السلام فترتفع درجتهم عند الله، وتعرفون أن الجهاد مع المهدي كالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك حكم كثيرة ذكرت بعضها في الروايات وبعضها على أي حال، موضوع الرجعة كما قلت بغض النظر عن فلسفته هو أمر دلت عليه روايات كثيرة في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مع الإشارة إخواني وهذه إشارة ضرورية أنه ليست من أركان الإيمان، هذا تقريبا ما ذكره الكثير من فقهائنا، يعني أن من يؤمن بمذهب أهل البيت وبالتشيع ولكن لم يثبت لديه موضوع الرجعة أو ما شابه ذلك لا يخرج عن الإيمان ولا يخرج عن الدين أو عن التدين كما ذكر، يبقى مؤمنا ويبقى اثني عشريا. نعم، الذي يجحد ذلك بعد ثبوته هذا بحث آخر، ليس منا من أنكر الرجعة، أما من لم يثبت لديه أو ما شابه ذلك فلا يخرج بذلك لا عن الدين ولا عن الإيمان، والله العالم بحقيقة.
سماحة السيد الشوكي، بقي سؤاله عن الكتب التي تنصحون بقراءتها فيما يرتبط بهذا الموضوع.
والله الكثير من كتبنا الكلامية، تقريبا أغلب كتبنا الكلامية تناولت هذا الموضوع وبإسهاب ربما، لكن أكثر الكتب فائدة وتفصيلا وجامعية للروايات والأخبار هو الإيقاظ من الهجعة للحر العاملي رحمه الله.
رحمه الله. سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم الله.
شكرا لأحبائنا يتابعون مشكورين ما تبقى من البرنامج.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامجكم شمس خلف السحاب، وننتقل إلى أجواء الحكايات الموثقة التي تناقلها الموسومون بالصلاح والصدق عن الفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة. عنوان حكاية هذا اللقاء هو زور السيد عبد العظيم.
مستمعي الأعزاء، في الجزء الثالث من كتابه عشاق المهدي عليه السلام نقل حجة الإسلام الشيخ أحمد القاضي الزاهدي الحكايتين التاليتين عن العالم الجليل الشيخ حسين الكاشاني وقد وصفه بأنه من أهل الولاء الصادق لأهل بيت النبوة عليهم السلام، ومن الأنصار المخلصين لإمام العصر أرواح نافدة، كما تشهد به مجالسه المؤثرة التي حضرها الشيخ الزاهدي بنفسه. ولثقته به نقل عدة من مشاهدات أوردها الشيخ الكاشاني في آخر كتاب ألفه عن مواعظ أهل بيت النبوة عليهم السلام، اشتمل على مطالب قيمة رغم صغر حجمه.
قال الشيخ الكاشاني في بيان واقعة جرت له في موسم الحج في إحدى زياراتي لأداء مناسك الحج، وقعت في شدة ازدحام وتدافع في منى، وبدرجة فقدت قدرتي على المقاومة وأشرفت على الهلاك، فناجيت الله عز وجل قائلا: إلهي، قد علمت أن الموت حق، لكنني لا أحب أن أموت بهذه الصورة. ثم استغثت متوسلا إلى الله تعالى بإمام العصر روحي فداه، وأنا أردد: يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. وإثر هذه الاستغاثة وجدت نفسي أخرج من وسط الازدحام الشديد بكل سهولة، وكأن لا يوجد حولي أحد. ولما وصلت إلى جدار استندت إليه ونجوت من الموت، رأيت الازدحام الشديد والتدافع مستمرا لم يتغير.
وفي حكاية ثانية يحدثنا العالم الصالح الشيخ الكاشاني عن لطف مهدوي آخر شهده من قبل. قال: في حدود سنة 76 و300 ألف للهجرة كنت منهمكا بتدريس كتاب القوانين في علم أصول الفقه في إحدى المدارس الدينية في مدينة طهران. أثناء الدرس أخبروني بمجيء ضيوف إلى دارنا في وقت لم يكن عندي شيء من المال. قلت في نفسي: علي أن أنهي الدرس ثم أذهب لاقتراض بعض المال من أحد الأصدقاء. وعندما انتهى الدرس شاهدت أحد أصدقائي من أتقياء علماء كاشان، واسمه السيد مهدي المكي، فدعوته للدخول في الحجرة التي أدرس فيها، فقال: إنني على عجل من أمري، لدي أمانة لك. فخرجت إليه فأعطاني 100 تومان وقال: إن شئت فاذهب لزيارة السيد عبد العظيم الحسني سلام الله عليه نيابة عن صاحبي هذا المال. ثم ذهب على عجل، وكان هذا المبلغ كبيرا في تلك الأيام، يزيد عما كنت أحتاجه لاستضافة الضيف الذي جاءنا. والعجيب أنني وبعد شهرين من هذه الحادثة التقيت السيد مهدي المكي المذكور، فسألته عن صاحب 100 تومان التي أعطاها لي، فاستغرب من سؤالي وقال: لا علم لي بهذا الأمر، إنني لم آتي إلى طهران منذ عامين. عندها علمت أن لطفا غيبيا قد شملني، وأن أحد الرجال الإلهيين قد أعانني وهو في هيئة هذا السيد الجليل.
أيها الإخوة والأخوات، يبقى أن نشير إلى أن في إحدى حكايات التقاء آية الله العارف الجليل السيد مهدي القزويني بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، والتي نقلها الميرزا النوري في كتاب جنة المأوى، ورد أن السيد القزويني شاهد الإمام عليه السلام بهيئة أحد الأخيار، ثم عرف السيد أنه كان الإمام أرواح نافدة.
بهذا ينتهي أعزائنا لقاء اليوم من برنامج شمس خلف السحاب، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.